أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في أي الموصولة، وقد عرفنا أنها تلازم الإضافة. غاية الأمر أنه قد يصرح بلفظ المضاف إليه تارة، وقد يحذف لفظ المضاف إليه ويعوض عنه بتنوين العقد. ثم أي الموصولة لجهة كونها موصولة فلا بد تحتاج إلى جملة الصلة، وجملتها على ما سيأتي جملة اسمية، فحينئذ لا يخلو إما أن يكون صدر هذه الجملة محذوفا أو أن لا يكون محذوفا. فصار لأي أربع حالات ناتجة من ضرب اثنين باثنين، فيقال إن أي لها أربع حالات. الحالة الأولى أن يذكر المضاف إليه ويذكر صدر الصلة. الثاني أن يذكر المضاف إليه ولا يذكر صدر الصلة. الثالثة أن لا يذكر المضاف إليه ولا يذكر صدر الصلة. والرابعة أن لا يذكر المضاف إليه ويذكر معه صدر الصلة. فهذه أربع حالات. ثم إن مراد الماتن أن يبين لنا، يعني هذه الغرض من هذا التقسيم هو التفصيل في أحكامها في هذه الموارد الأربع من جهة الحكم الإعرابي. ومراده أن أيا الموصولة تعرب في ثلاث حالات وتبنى في حالة واحدة من هذه الأربع. وهذه الحالة التي تبنى فيها أي هي الحالة التي يذكر لفظ المضاف إليه ولكن يحذف صدر الصلة، كما في قوله تعالى أيهم أشد، بذكر لفظ المضاف إليه أيهم، ولكن لم يذكر صدر الصلة، لم يقل أيهم هو أشد بل قال أيهم أشد. هذه الحالة هي التي تبنى، وسائر الحالات الأخرى هي التي تعرض. يعني أن أيا تعرض في ثلاث حالات وتبنى في حالة واحدة. قال الناظم أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير الحذف. الآن نريد أن نستخرج هذا التفصيل الإعرابي من هذا البيت، فنقول إن هذه الواو في قوله وصدر وصلها ضمير الحذف تحتمل ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون استئنافية، والثاني أن تكون عاطفة، والاحتمال الثالث أن تكون حالية. أما إذا كانت الواو استئنافية فليكون ما بعدها منقطعا عما قبلها في المعنى، وتكون هذه الواو لاستئناف كلام جديد، وحينئذ فيكون المعنى أي كما وأعربت أي ما لم تضف. انتهى الكلام عن الإعراب والبناء. فيلزم من جعل الواو استئنافية أن تكون أي معربة كلما لم تكن مضافة، فيلزم أن يكون لها حالتان تعرب فيهما، وهي عندما لا يصرح بالمضاف إليه وتذكر الصلة، وعندما لا يصرح بالمضاف إليه ولا تذكر الصلة. إذ يصدق في هاتين الحالتين أن أيا لم تأتي مضافة، إلا أن هذا خلاف ما عليه النحاة وخلاف ما يريده الماتن، فلا يمكن أن تكون الواو استئنافية، وكذا لا يمكن أن تكون عاطفة لأن العطف يقتضي التشريك في الحكم، فيلزم من جعل الواو عاطفة أن يكون إعراب أي حاصلا ومسببا من أمرين، يعني تعرب أي عندما لا تكون مضافة، وتعرب أيضا عندما يكون صدر وصلها ضميرا منحذفا. أما إعرابها عندما لا تكون مضافة فهذه تشمل صورتين، ما إذا لم تضف وصرح بالصدر، وما إذا لم تضف وحذف الصدر. جيد. وأما قول وصدر وصلها ضمير حذف، يعني أنها تعرب أيضا إذا كان صدر الصلة ضميرا محذوفا، وهذا أيضا يشمل حصتين، ما إذا حذف صدر الضمير مع وجود المضاف إليه، وما إذا حذف صدر الضمير مع عدم وجود المضاف إليه. جيد. هناك حالة متداخلة بينهما، فينتج أن أيا تعرب وان في ثلاثة موارد، ولكن ليست هي الموارد المرادة. طبعا هذا كله إعادة لدرس الدرس السابق تمهيدا للدخول في الدرس اللاحق، ولذلك أنا نكتب شيئا على اللوح وهذا صار واضحا. طيب. وأما إذا جعلنا الواو واو الحال، فهذا يعني أن أيا إنما تعرب إذا لم تضف حال كوني صدر وصلها ضميرا محذوفا، أو فقل أن أي تعرب عندما لا تضاف الإضافة المذكورة، أي إضافة؟ أي الإضافة التي يكون معها صدر الصلة محذوفا. بيّن ذلك متوقف على مقدمة أن النفي إذا توجه إلى مقيد بقيد، كما إذا جئنا بهذه العبارة: العالم الفقير. فهنا قد أخذنا مفهوم العالم ثم قيدناه بمفهوم آخر وهو الفقر، فإذا توجه النفي إلى هذا المفهوم المقيد بقيد فيصدق النفي في ثلاثة موارد: فيما إذا انتفى المقيد ولم ينتفي القيد، وفيما إذا انتفى القيد ولم ينتفي المقيد، وفيما إذا انتفى المقيد والقيد معا. الآن إذا أردنا أن نوجه نفيا لهذا المفهوم العالم الفقير، كما إذا قلنا لا يوجد عالم فقير بيننا، فهذا نفي وجهناه إلى المقيد بالقيد، فهذا الكلام يصدق في ثلاثة موارد: المورد الأول أن يكون هناك عالم ولكن لا يكون هذا العالم فقيرا، فإن يصدق أنه لا يوجد عالم فقير بيننا فيصدق عند انتفاء القيد وحده، ويصدق أيضا فيما إذا كان هناك فقير بيننا ولم يكن عالما فيصدق بانتفاء المقيد دون القيد، ويصدق ثالثا عند انتفاء المقيد والقيد، كما لو كان كل واحد منا جاهلا غنيا فسوف يصدق أنه لا يوجد عالم فقير بيننا لعدم وجود العالمية ولعدم وجود الفقر أيضا. فالنفي إذا توجه إلى مقيد بقيد صدق في حالات ثلاث: انتفاء المقيد وحده ولو وجد القيد، انتفاء القيد وحده ولو وجد المقيد، وانتفاء المقيد والقيد معا. إذا اتضح ذلك فإن الحال كما عرفنا في دروس سابقة قيد لصاحب الحال. طبعا قيد للعامل في صاحب الحال، ولكنه قيد لصاحب الحال أيضا ولو في ظرف حصول العامل. لأن عندما تقول جئتك راكبا، الركوب وإن كان قيدا للمجيء، ولكن يصدق على أن على الجائي أنه يتصف بالركوب، فالجائي يتصف إذن، فالركوب قيد لصاحب الحال أيضا. ولكن حتى لا يقع التباس، نحن كنا قديما نقول النعت قيد للمنعوت، الحال قيد لماذا؟ للعامل في صاحب الحال لا لنفس صاحب الحال. نقول التفت، الحال قيد لصاحب الحال ولكن في ظرف حصول العامل، فتنحل المشكلة. على كل حال جيد، إذا اتضح ذلك فالحال قيد لصاحب الحال، وصاحب الحال يكون مقيدا بالحال. فإذا ما توجه النفي إلى صاحب حال مقيدة بحال صدق ذلك النفي في موارد ثلاثة. فيما إذا انتفى صاحب الحال ووجدت الحال يرحمك الله، وثانيا فيما إذا انتفت الحال ولو وجد صاحبها، وثالثا فيما إذا انتفى صاحب الحال والحال معا. الآن تعال نطبق هذا الكلام وهذا التطبيق على هذا البيت. التفت، صاحب الحال ما هنا ما هو؟ التفت، عند أعربت ما لم تضف، هذا المقيد، المقيد هو الإضافة، ما لم تضف أي إضافة، قال الإضافة المقيدة بأن صدر وصلها ضمير منحذف، فالإضافة هي المقيد، والقيد ما هو؟ حذف صدر الصلة، هذا هو القيد. ثم توجه نفي إلى المقيد بقيد، وهو قوله ما لم تضاف، يعني متى تعرب؟ عندما لا تضاف هذه الإضافة المقيدة بهذا القيد، وهو أن صدر الصلة ضمير محذوف، فيصدق النفي في موارد ثلاثة. شوف، المورد الأول أن ينتفي المقيد وينوجد القيد. شو يعني؟ يعني ينتفي، ما معنى النفي المقيد؟ يعني لا يكون المضاف إليه مذكورا وينوجد القيد بحسب الفرض. شو يعني؟ يعني وصدر الصلة يكون محذوفا. أعطونا مثال، أي، حتى نحذف المضاف إليه، جيد، صدر الصلة يكون أي أشد. طيب الحالة الثانية، شوف الحالة الأولى كانت عبارة عن انتفاء المقيد ووجود القيد، الحالة الثانية انتفاء القيد ووجود المقيد، يعني أن يذكر المضاف إليه. هنا نفينا، هنا أوجدنا المقيد فلا بد أن ننفي القيد، شيء وصدر الصلة يعني نفي حذفه يعني ذكره، وصدر الصلة يكون مذكورا. مثاله أن يذكر، شوف يذكر المضاف إليه، يعني تقول أيهم، جيد، وذكر صدر الصلة تقول هو أشد. الحالة الثالثة أن ينتفي المقيد والقيد معا، نفي المقيد بأن لا يكون المضاف إليه مذكورا، نفي القيد بأن يكون صدر الصلة أيضا مذكورا، ويكون الصدر مذكورا. مثاله أي هو أشد. فهذه الحالات الثلاث هي التي تعرض فيها أي. فكشف ذلك بالمدلول الالتزام أن الحالة التي تبنى فيها أي هي الحالة التي يذكر فيها المضاف إليه، التفت، ولا يذكر صدر الصلة. مثاله أيهم أشد؟ إذ ليس لأي إلا أربع حالات، وقد نص على أن ثلاثة من هذه الأربعة تعرب، جيد، فالرابع يكون حكمه البناء. وبهذا فيجب حمل الواو في كلام ابن مالك على أنها واو الحال لتدل على مراده، والمراد وأن أيا تعرب عندما لا تضاف لهذه الإضافة المذكورة. أما لو أضيفت هذه الإضافة التي يكون معها الصدر محذوفا فإنها تبنى. وهنا قد أضيفت هذه الإضافة التي يكون معها الصدر محذوفا، واضح صار؟ جيد، أعربت ما لم تضاف هذه الإضافة، أما إذا أضيفت هذه الإضافة فإنها تبنى. وقد أضيفت هذه الإضافة في قوله تعالى لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أضيفت أي إضافة مقيدة بأن صدر الصلة وقع محذوفا. واضح صار معنى البيت؟ جيد، هذا تمام الكلام في الجهة الأولى في شرح معنى البيت. الجهة الثانية في بيان سبب الإعراب والبناء في هذه الموارد. قد عرفنا أن أيا من الأسماء التي تلزم الإضافة، ومقتضى ملازمتها للإضافة أن يكون القياس فيها هو الإعراب دائما مطلقا، وذلك لأن أيا وإن كانت تشبه الحرف شبها افتقاريا شبها في الاستعمال، إلا أن هذا الشبه سوف يكون معارضا دائما بما يرجع إلى الأصل وهي الإضافة، فترده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربا. ومن هنا وقع تساؤل، أو لنا أن نتساءل عن سبب إعراب، سبب بناء أي. شوف، لذلك لا نسأل عن سبب الإعراب وين في هذه الموارد الثلاثة، لأنها على الأصل، والشيء لا يسأل عن علته إذا وقع على وفق أصله. أما أن الأصل فيه الإعراب فلأنه معارض بالإضافة، وإنما يسأل عن الشيء إذا خرج عن وفق أصله. فيقع التساؤل في سبب بناء أي في هذه الحالة، التفت، ولا سيما أن لفظ المضاف إليه في هذه الحالة مذكور، فالإضافة فيه إضافة قوية. ومن هنا حاول النحاة أن يبتكروا علة صناعية تبرر البناء في هذه الحالة. وحاصل هذا التعليل أن أي لجهة ملازمتها للإضافة فإن حقها أن يكون بعدها مضاف إليه دائما، فهي تحتاج إلى المضاف إليه، ولجهة كونها موصولة فهي تفتقر إلى جملة صلة، والجملة لا تكون جملة إلا عند وجود ركنين، مسند ومسند إليه. فصار لأي افتقار إلى أمور ثلاثة، إلى المضاف إليه، وإلى المسند في الجملة الصلة، وإلى المسند إليه. هي أي تفتقر إلى أمرين حقيقة، تفتقر إلى جملة الصلة وتفتقر إلى المضاف إليه، وجملة الصلة هي بنفسها عبارة عن مسند ومسند إليه. فإذا كانت أي تفتقر إلى جملة والجملة لا تتقوم إلا بركنين، فيصدق أن أي تفتقر إلى هذين الركنين، فصار لأي حاجة لأمور ثلاثة، وهي المضاف إليه والمسند، يعني المسند في جملة الصلة، والمسند إليه في جملة الصلة، وهو الذي نعبر عنه بصدر بأنه صدر الصلة. ثم إن حاجة أي إلى جملة الصلة آكد من حاجتها إلى المضاف إلى لفظ المضاف إليه، وذلك لأن لفظ المضاف إليه عندما يحذف يعوض عنه دائما بالتنوين، وهذا بخلاف ركني الجملة، فإنه عندما يحذف أحدهما لا يوجد ما يدل على ذلك الركن. ومن هنا فعندما يكون لفظ المضاف إليه مذكورا ويكون صدر الصلة محذوفا، فإن ذلك المضاف إليه ينزل هو منزلة الصدر، وعندما ينزل المضاف إليه منزلة صدر الصلة فكأنه لم يعد هناك مضاف إليه، وإذا لم يعد هناك مضاف إليه فمقتضى القاعدة بناء أي أو إعرابها بناؤها، لأن أي موصول يفتقر إلى جملة فيشبه الحرف في الافتقار، غاية الأمر أنه قد عارض ذلك الإضافة، ولكن المضاف إليه في هذه الحالة بحسب الفرق قد نزل منزلة صدر الصلة حتى كأنه لم يكن هناك ولم يعد هناك مضاف إليه، فتبنى أي لذلك. هذا كله إلى الآن مجرد تعليل صناعي، نكمل هذا التعليل الصناعي ثم نعلق عليه في نهاية المطاف. ولنا أن نتساءل حينئذ أنه لما لم ينزل المضاف إليه في سائر الموارد الأخرى منزلة صدر الصلة؟ فها هنا أمور ثلاثة بحسب الموارد الثلاثة. فنقول أما في قولنا أيهم هو أشد، فلا يمكن أن ينزل المضاف إليه منزلة صدر الصلة، لأن صدر الصلة موجود بحسب الفرض، فيبقى المضاف إليه في مكانته مضافا إليه، فتكون الإضافة ها هنا قد عارضت شبه الاسم بالحرف فيعرب لذلك. وأما في قولنا أي هو أشد، فمن الواضح أيضا أن صدر الصلة مذكور، فلا نحتاج لأن ننزل شيئا مكانه، فلا ننزل المضاف إليه وين، يعني ننزل المضاف إليه المعوض عنه بالتنوين منزلة صدر الصلة، يعني كلما كان صدر الصلة مذكورا فلا تصل النوبة إلى أن ننزل شيئا منزلته، لأن الحاجة إلى التنزيل إنما تكون للتعويض عن صدر الصلة وقد فرض مذكورا، إذن فلا نحتاج. فالمضاف إليه أو الإضافة باقية على حالها، ولم تنزل الإضافة منزلة عدمها حتى نرجع إلى البناء. بقي عندنا حالة واحدة، وهي الحالة الأولى، ما إذا كان المضاف إليه مذكورا وصدر عفوا ما إذا كان المضاف إليه محذوفا وكان صدر الصلة محذوفا أيضا، كما في قولنا أي أشد. فلنا أن نتساءل حينئذ لما لم ينزل المضاف إليه، أي مضاف إليه المكنى والمعوض عنه بالتنوين، منزلة صدر الصلة، فإن صدر الصلة قد وقع محذوفا في المقام. قالوا لأن الإضافة ها هنا إضافة ضعيفة، إذ لم يذكر لفظ المضاف إليه وإنما عوض عنه، والعوض أضعف من المعوض عنه، فلا يصلح ذلك العوض لأن يكون قائما مقام صدر الصلة. فبقيت الإضافة على حالها فأعربت، أي في هذه الحالة دون الحالة التي في مثل قولنا أيهم أشد، لأن المضاف إليه لكونه مذكورا في اللفظ فالإضافة قوية صالحة لأن تقوم مقام شيء آخر. هذا كتعليل صناعي رغم ما فيه من التكلف يمكن أن نقبله تحت هذا العنوان التعليل الصناعي، ولكن الحامل لهم على مثل هذا الارتكاب ما هو؟ وأنهم وقفوا على آية ومورد واحد هو الآية الكريمة قوله تعالى لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إلى آخره. التفت، هذه الآية لو أردنا أن نعرب أيا فيها فنجد أن أي واقع في محل نصب على المفعولية لننزعن، ننزع فعل متعدي يتعدى إلى مفعول به، لننزعن من كل شيعة ماذا سوف ننزع أيهم أشد على الرحمة إلى آخره. فلما وجدوا أن أيا في هذه الآية قد قرأت مضمومة مع أن محلها هو النصب على المفعولية عرفوا حينئذ أو استنتجوا أن أيا هاهنا لا يمكن أن تكون معربة، لأنها لو كانت معربة لتغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها، فلا وقعت علامة النصب على آخرها. فلما جاءت مضمومة شوف عالموا أن لأي حظا من البناء، ثم قصروا هذه الحالة على خصوص هذا المورد اقتصارا على القدر المتيقن. ليش؟ لأننا إذا بقينا مع التعليلات النحوية مع الصناعة النحوية فمقتضى القاعدة أن أيا يجب أن تعرب دائما لأنها تلازم الإضافة دائما. شوف ولا سيما عندما يكون المضاف إليه مصرحا به في اللفظ، لأن الإضافة تكون في قوتها. فلما وجدوا أن أيا جاءت مضمومة رغم وجود المضاف إليه قالوا إذن لأي حظ من البناء، ثم قصروا هذه الحالة حالة البناء على خصوص هذا المورد اقتصارا على القدر المتيقن حتى لا يلزم مخالفة الصناعة النحوية من غير موجب. يعني ورود هذه الآية في الكلام القرآني، ورود هذا الشاهد في الكلام القرآني يوجب تخصيص القاعدة النحوية، ولكن نقتصر في هذا التخصيص على القدر المتيقن. ومن هنا اضطروا بعد ذلك إلى التفتيش عن سبب يوجب بناء أي في خصوص هذه الحالة ولا يوجب بناءها في الحالات الأخرى فتبقى معربة. والتحقيق أن كل هذا التكلف والاضطرار إنما نشأ من تفكيك النحو عن القواعد البلاغية، أو فقل كل هذا إنما نشأ من حمل القواعد النحوية أو من البحث في القواعد النحوية في خصوص تخريج الكلام على مقتضى الظاهر. ولكنهم أغفلوا جانبا أعمق وهو ما إذا خرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، فإن الإعراب لما كان فرع المعنى فسوف يختلف الحكم الإعرابي باختلاف هذه المعاني، فيجب على القواعد النحوية كما تحاكي تخريج الكلام على مقتضى الظاهر أن تحاكي أيضا وأن يشار فيه إلى الموارد التي يخرج الكلام فيها عن مقتضى الظاهر. والحاصل أن من النكات البلاغية لمثل هذه الآية القرآنية هو ما يسمى بالتفصيل بعد الإجمال بسبب تشويق المخاطب لمعرفة التفصيل، حتى كأنه تعالى لما كان بمعرض التهديد في قوله لننزعن من كل شيعة، والنزع ظاهر في الإيذان بوقوع العقاب، حتى كأنما حصل تذبذب عند السامع من أن يكون هو المعنية بنزول مثل هذا العذاب ووقوع مثل هذا النازع، فكأنما اشتاقت نفسه لمعرفة، التفت، فكأنما فزعت نفسه من هول هذا العذاب ومن هول هذا النزع، فأراد أن يطمئن نفسه وأن يدفع ذلك الألم النفساني، لأن الخوف ألم نفساني يبادر العاقل دائما إلى دفعه بتحصيل الإطمئنان، فكأنما فزع من هول هذا العذاب فتساءل، جيد، أي هو الذي، من سوف تنزع؟ فجاء الجواب سننزع. أي هو، يعني فكأنما سئل من هو الذي سوف يقع عليه النزع، فجاء الجواب أي أشد على الرحمن، يعني المنزوع عن أي، فتكون خبرا لمبتدأ محذوف. هذا المبتدأ المحذوف دل عليه السؤال المحذوف، والسؤال المحذوف دل عليه ما في جملة النازع من تهويل باعث على السؤال، فكأنما في المقام سؤالا وجوابا. وهذا كما في مثل قول الشاعر، شوف، ليبكى يزيد، شوف يبكى بصيغة مبنية للمجهول. شو يعني مبنية للمجهول؟ يعني أنت لا تريد أن تصرح بالفاعل، وإلا لجئت به من أول الأمر مبنيا للمعلوم. لم يقل ليبكي يزيدا فلان، قال ليبكى يزيد، ثم بعد ذلك جاء بالفاعل. قال كأنما عندما أغمض ذكر الفاعل، أو ولد ذلك تشويقا عند المخاطب، فكأنما سأله كل سائل ومن يبكيه، فأجاب ضارع لخصومة. ليبكى يزيد، فكأنما سئل من يبكيه، يبكيه ضارع لخصومة، فصار الضارع فاعل لفعل محذوف لا للفعل المبني للمجهول، وبني للمجهول فلا يأخذ فاعلا بحسب الفارض. والحاصل أن قوله تعالى لننزعن من كل شيعة أيهم، هو في منزلة قول، هو كمثل قولنا أو كمثل قول الشاعر ليبكى يزيد، من كأنما سئل ومن يبكيه، فأجاب ضارع لخصومة. والحاصل أن أيا في مثل هذه الآية الأولى أن تحمل على أنها خبر مرفوعا لمبتدأ محذوف دل عليه السؤال المقدر الذي دل عليه معنى النازع والتهويل في الآية. وبهذا تكون الآية، وبهذا لا يكون هذا يعني شوف، في كل كلام العرب لا يوجد عندنا مورد واحد بنيت فيه أي إلا هذا المورد. المشكلة أنهم عندما خرجوا هذه الآية على مقتضى ظاهرها وجدوا أنها تعارض الإعراب، فحملوها على البناء فتكلفوا، فكان أن تكلفوا بعد ذلك بما ذكرنا. وأما لو خرجت هذه الآية على خلاف مقتضى الظاهر فسوف تكون موافقة لحكم الإعراب والبناء من غير حاجة. ولذلك نجد أن بعض العرب أعربت أيا مطلقا. شو يعني مطلقا؟ في كل الحالات الأربعة التي تقدمت. ولذلك من جملة القراءات السبع لهذه الآية أن تقرأ أي معربة منصوبة لننزعن من كل شيعة أيهم. شوف وهذا أيضا تخريج على مقتضى الظاهر ولكن على قراءة أخرى. أما على القراءة الأولى فهي توافق الإعراب ولكن بشرط تخريجه على مقتضى على خلاف مقتضى الظاهر. ومن هنا يعلم أن الصحيح والله العالم هو إعراب أي دائما. ليش؟ لملازمتها للإضافة.
طيب شو بيكون المفعول به هون لننزعن؟
كيف؟ ما هو التفت مسياتي معنى أن المفعول به قد لا يتعلق غرض بذكره أو فقل قد يتعلق الغرض بإهماله. هو 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 أهمله حتى تتساءل عنه. جيد. وإن كان في بعض الحين هو يهمله لأنه التفت لأنه لا غرض يترتب عليه كما في مثل قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولم يذكر معلوما بعينه ليدل على أن الشرف إنما هو في نفس التعلم والعلم بمعزل عن أن المعلومة أي شيء هو. كيف كان؟ كأنما يلوح لنا وقع هذا القول العلم نقطة كثره الجهلاء. جيد نقرأ هذا المقدار. من الأسماء الموصولة أي. شوف وهي كما يعني هي مثل ما في كونها لفظا مشتركا. وهل هي مثلها في كونها لفظا مبنيا؟ قال وأعربت. جيد. فدلنا ذلك على أن المثلية هنا لا تحاكي الإعراب والبناء وإنما تحاكي الاشتراك والاختصاص. قال وهي كما في الدلالة على معنى الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما. شو يعني؟ والله حال كون اللفظ واحدا. نحو أمرر بأي فعل وأي فعلت وأي فعلا وأي فعلوا وأي فعلنا. وقد تلحقها تاء التأنيث. نحو أمرر بأية فعلت. جيد. ليش؟ لأنها لما كان لها حظ من الإضافة وحظ من الإعراب والإعراب نحو من أنحاء التصرف أباح لها شيئا من التصرف وهو دخول تاء التأنيث. قال وأعربت دون أخواتها لأن شبهها بالحروف في الافتقار إلى جملة معارض. شوف بلزومها الإضافة لقائلنا أن يقول ولكنها لا تكون دائما مضافة قد يحذف المضاف إليه. قلنا مرادنا من الإضافة الإضافة في المعنى. معارض بلزومها الإضافة في المعنى. أما الإضافة في اللفظ فقد لا يصرح بذكر بلفظ المضاف إليه. شوف فبقيت على مقتضى الأصل في الأسماء. شوف هذا التعليل عام في كل الموارد الأربعة. ولذلك قال وقد تبنى وذلك إذا صرح بما تضاف إليه وكان العائد مبتدأ محذوفا. سوف أكمل الملازمة. ليش؟ وذلك لأنهم نزلوا المضاف إليه إذ ذاك منزلة الصدر محذوف فكأنما لم يعد هناك مضاف إليه فكأنما لم تعد هناك إضافة. جيد. فبنيت حينئذ للمشابهة من دون معارضة كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة. شوف أيهم بالضم أشد على بالضم على ما ذكروه بالرفع على ما ذكرنا أيهم أشد على الرحمن عتيا. تقديرهم أيهم هو أشد. ومثل ذلك قول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل. هذا يمكن أن يكون له شاهد آخر وهو الحكاية. فسلم على أيهم أفضل يعني سلم على من وسلم على من على الذي هو أيهم أفضل. جيد. وأما إذا لم يكن العائد مبتدأ محذوفا فلا بد من إعراب. أي سواء كان العائد مبتدأ مذكورا. شوف بدأ يعني سواء انتفى المقيد ووجد القيد أو انتفى القيد ووجد المقيد أو انتفى كل من المقيد والقيد معا. قال سواء كان العائد مبتدأ مذكورا نحو أمرر بأيهم هو أفضل أو غيره. نحو أمرر بأيهم قام أبوه يعني مش مبتدأ هو مذكور ولكنه ليس مبتدأ. أمرر بأيهم قام أبوه. وكذا إذا لم يصرح بما تضاف إليه أي، فلا بد من إعرابها، سواء كان العائد مبتدأ محذوفا نحو أمرر بأي أفضل، أو لم يكن نحو أمرر بأي هو أفضل. وأي قام أبو، وأي قام أبوه. شوف، ومن العرب من يعرب أيا مطلقا. أضيف هذه الإضافة أم لم يضاف هذه الإضافة؟ صرح بالمضاف إليه أو لم يصرح؟ وجد صدر الصلة أو حذف؟ شوف، وعليه قراءة بعضهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد بالنصب. واضح؟ هذا تمام الكلام في أي الموصولة. بقي في المطلب في باب اسم الموصول مسألة، وهي جواز حذف عائد جملة الصلة. يأتي ذلك إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.